رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. ما بعد، وقفنا على كتاب الفرائض، وجرت عادة مشايخنا رحمه الله أنهم يتجاوزون هذا الكتاب، وليس لعدم أهميته أو لقلتها، لكن لأسباب، منها أن الفقهاء رحمه الله طولوا هذا الباب وصعبوه، مع أنه في الواقع ليس بذاك الصعوبة، ولكن الفقهاء يعني طولوا في الأبواب ومشوا على أقوال مرجوحة وأطالوا، كباب مثلا الجد والإخوة، هذا الباب الراجح فيه وهو قول مذهب الحناف، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن القيم، وهو أيضا الذي يروى عن أبي بكر رضي الله عنه أن الجد يسقط الإخوة وأنه مثل الأب. فإذا أخذنا بهذا القول وهو الراجح من حيث الدليل، فإننا نرتاح من فصول طويلة في ميراث الجد مع الإخوة، فإن الفقهاء طالوا فيه، جعلوا له أحوالا كلها ما عليها الدليل، فمثل هذا، هذه طالة لا حاجة إليها. ومثل الخنثى المشكل، الخنثى يعني يندر متى تأتيك مسألة فيها خنثى وله أحوال وكذا وفيها مسائل وتطويل، ومثل الغرق والهدمة في خلال الجمهور على أنهم لا يتوارثون، إذا لم يعلم السابق موتا فإنهم لا يتوارثون، يعني مات جماعة في غرق أو هدم أو حريق ولا يعرف السابق من أو المتقدم من المتأخر، فالجمهور على أنه لا توارث، يعني من شرط الميراث معرفة أو تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث، هنا الشرط معدوم فلا يتوارثون، لكن المذهب مذهب الإمام أحمد أنهم يتوارثون، وأنه يرث هذا من هذا ويرث هذا من هذا من أصل ماله دون ما ورثه لأن لا يلزم منه الدور، هذا قول ضعيف ليس على دليل، فيه يحصل فيه أخطر. منها المناسخات، يجمعونها في مسألة واحدة في الجامعة، وقد يكثر الموت، يموت الأول الثاني الثالث قبل القسمة، يجمعونها في مسألة واحدة ويجعلون لها جامعة وتكبر، يحصل فيها حسابات، وقد يغلط فيها الإنسان، يعني لو غلط في أي رقم غلط في كل المسألة، مع أن قسمتها بالتفريق أسهل، الإنسان فرقها قال شو نجمع هذه كلها، عندنا ميت مات ترك ورثة، ثم مات واحد من ورثة قبل القسمة، ثم مات الثاني، مات الثالث، وأردت أن تقسم تقول نقسم أولا ميراث الميت الأول، نقسم ميراثه كم تحصل له من قسم المسألة الأولى، يضم أعماله الذي ترك، ثم تقسم المسألة ميت الثاني، وهل له ورثة من هؤلاء أم لا، يعني نأخذ ورثة سواء كانوا مع المسألة الأولى أو غيرهم، ما لنا علاقة المسألة الأولى والثانية، نقسم المسألة الأولى ونفترض أن الميت حي، نجعله حيا نقسم له، ثم ما تحصل له يضم مع تركته، وتقسم مسألته ثانية لوحدها، ثم المسألة ميت الثالث ثم الرابع، نفرق المسألة، كل ميت نجعل له مسألة منفصلة عن الثاني، ولا نحتاج إلى الجامعة والأعداد التي تكثر تصل للآلاف، وطريقة الجامعة وكذا يحصل فيها يعني خطأ وفيها صعوبة، صعوبة كثير من طلبة العلم إذا وصل لمناسخات، يعني بعضهم ينقطع ولا يستطيع أن يفهم هذه المسائل المتداخلة، فيستصعب الفرائض لأجل أمر ليس فيه نص، هذه اجتهادات، طريقة الحساب والقسمة وهل نجمع ولا نفرق ولا كذا، هذه ما فيها نصوص عن الشارع، وليس فيها أيضا نصوص عن الصحابة رضي الله عنهم، اجتهاد من العلماء يجب تجمع ويجعلها جامع وكذا، هذا ليس وحيا وليس ملزما. وكذلك مثلا الحساب، المتقدمون كانوا يستعملون طريقة يسمونها النسب الأربع، المماثلة والموافقة والمداخلة والمباينة، هل فيها صعوبة؟ يعني حساب الحديث استبدلوها بإيش؟ المشترك قاسم المشترك الأعظم، والمضاعف البسيط، مضاعف مشترك البسيط، على الطرق الحسابية الحديثة، هذه أسهل وأوضح وهكذا. فنقول يعني مثل هذه الأمور، مسائل النادرة كالخنث المشكل مثلا، والمسائل التي المرجوحة كالجد والإخوة وما شابه ذلك، في الجد والإخوة فيه مثلا الأكدرية وفيه مسائل معينة، هذه المسائل المرجوحة والغرق والهدمة نقول ناخذ القول الراجح ونعرض عن القول الآخر، ما دام مرجوح ما حاجة أن نشغل أنفسنا ونتعلم ونضبط ونحفظ كيف تقسم على القول المرجوح. نقول الحمد لله ما دام ترجح هذا بالدليل وعندنا أدلة أن هذا هو القول الراجح فالحمد لله، هو الراجح من حيث الدليل وهو الأسهل من حيث العمل، إذن كفينا الحمد لله، ما حاجة أن نتعب أنفسنا في حفظ وتكرار مسائل مرجوحة، مع أن العلم بحر واسع وأنت محتاج إلى الوقت والجهد في فنون وأبواب أخرى، فالحمد لله تقول كفينا هذا وتتركه. إذن الفرائض يعني لو تركنا مسائل مرجوحة وتركنا المسائل النادرة وقسمنا على طريقة الحسابية الحديثة الميسرة، لا سهل الفرائض جدا. فأهم شيء تركز على معرفة أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، تحفظهم حفظا مع الشروط، أصحاب النصف، أصحاب الربع، أصحاب الثمن، أصحاب الثلث، أصحاب الثلثين، أصحاب الثلثين، أصحاب السدس، الثلث، الثلثين، التي هذه الفروض المذكورة في كتاب الله تحفظها حفظا متقنا، من هم أصحاب النصف، من هم أصحاب الربع، من هم أصحاب الثمن، ما هي شروط الإرث، هذا نهم يكون هو المذكور في الآيات الثلاث في سورة النساء. فالفرائض لو تأملت النصوص ما في إلا ثلاث آيات في سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم، والآية الأخيرة يسألونك يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ثلاث آيات فقط، والحديث معدودة، ألحق الفرائض بأهله فما تركت الفرائض فأولى رجل ذكر، لا يتوارث لا يعرف المسلم الكافر والكافر المسلم، لا يتوارث أهل ملتين شتى، وحديث معينة معدودة قليلة. فنركز على الفروض مع أصحاب الفروض مع الشروط، نركز على ما يتعلق بالحجب لأنه من أهم مسائل الفرائض، ولا يحل لأحد أن يقسم وقبل أن يعلم باب الحجب حتى يعرف من يرث ومن لا يرث. الحجب أقسام كما معروف في بابه، حجب بالوصف والحجب الشخص. فإذا عرفت أصحاب الفروض والشروط وعرفت الحجب وعرفت تأصيل المسألة كيف تؤصل المسألة، ثم تعرف كيف تصحح المسألة، تعرف العول، مسألة قد تعول تكون من 8 تعول أو تكون من 6 تعول إلى 7 تعول إلى 8 إلى 9، فتعرف التأصيل والعول والتصحيح. ثم قسمة التركات سهلة، إذا أصلت المسألة، إذا كان في تسال صححت المسألة، فالمصح تأخذ المصح كم سهم المسألة صحت من مثلا 80 من 60، إذن هذه 60 سهم تقسم المال تركة على 60 سهم، وكل واحد من الورثة مبين في الشباك كم له، هذا صاحب الثمن كم له، مثلا الزوجة لها الثمن، الثمن كم، 3 أو 4 أو 5، مثلا عندك إخوة تعصيب في انكسار صححت صار كل واحد 3 10 أكثر أقل، هذه السهم. إذا معناها المسألة من 80 كل واحد تبين سهمه، والمنكسر يصحح لأن أحيانا ينكسر، مثلا الثمن 1 مثلا من 8 الثمن 1، الزوجات 3 ينقسم ما ينقسم منكسر فيصحح الطريقة المعروفة بالتصحيح. ثم تقسم تقول المسألة صحت من 80 المال كم، أيا كان المال 100,000 200,000 300,000 يقسم على 80 سهم، وكل واحد كم له من سهم، هذا له 5 يضرب في السهم، السهم طلع مثلا 50,000 هذا له ثلاثة السم، ثلاثة في خمسين، هذا له عشرة، عشرة في خمسين، وهم هذه قسمة التركة. فيعني الفرائض لو اقتصرت على ما جاء في النصوص وعلى الطرق الميسرة تركت تطويل الفقهاء والاستطراد، تركت مسألة المرجوحة والنادرة صارت سهلة ميسرة. لكن أكل حال في مثل هذا الدرس يعني يحتاج إلى صبورة، يحتاج إلى كتابة وقسمة وجداول، وعندنا التسجيل وما يتناسب معه، لكن لعله إن شاء الله يكون فيه دورة خاصة للفرائض في يعني مناسبة إجازات صيفية وما شابه ذلك. سبق يعني أخذنا مرة دورة لكن الوقت ضاق عن إكمال الكتاب. وفيه كتاب ميسر ومعاصر سهل اسمه مباحث في علم المواريث للدكتور مصطفى مسلم، هذا الكتاب 150 صفحة أو 160 أو قريب من هذا، وميسر وعلى الطرق الحديثة في القسمة مضاعف المشترك البسيط والقاسم المشترك الأعظم، فهذا يعني يسر من هذا. مع أنه ذكر يعني الخنثى المشكل وذكر أولي الأرحام والرد وكذا، لكن من رأى أنه ليس بحاجة إلى هذا يروح أولي الأرحام، الصواب أنهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة، لكنه نادر، يعني هذه مسألة نادرة جدا، شخص يموت ما له صاحب فرض من زوج أو والد أو ولد أو ولا له عصبة، إخوة ابناء إخوة أعمام ابناء الأعمام، هذا نادر يعني نادر جدا، واحد يموت ما له فرض ولا عصبة، ما يرث إلا خال أو خالة أو عمه أو ابن خال أو ابن خالة أو ما شابه ذلك، هذا قليل نادر، يندر أحد يموت ما له أب ولا أم ولا زوجة ولا أولاد، والزوجة ترث يرث ذوي الأرحام مع الزوجة، لكن في الغالب يكون له إما والد أو ولد أو إخوة أو ابن إخوة وأعمام أو ابن أعمام ولو بعيد جدا، يعني مهما بعد العصبة فإنه مقدم على ذوي الأرحام، لكن ميراث ذوي الأرحام في حالة لا يوجد عاصب على الإطلاق، ما له عاصب البتة مهما كان بعيدا لا يوجد، هذا كما تعلمون حالات نادرة. فلو إنسان يعني مثل ما ترك النوادر والمرجوح، هذه أهم مسائلين، تترك الشيء النادر والمرجوح وتلجأ إلى الطريق السهل في القسمة، ثلاثة أمور، لو سلكت هذا المسلك لسهلت الفرائض جدا. في باب شبيه بالفرائض في الفقه، يعني الفقهاء طولوا وصعبوا وشعبوا وهو أسهل من ذلك، والنصوص فيه معدودة قليلة، وعلى القول الراجح سهل وقصير، وهو باب الحيض. فلو يعني ذهبت إلى كتب مطولة كالمجموع والمغني في الحيض تجد أنه يعني صفحات طويلة جدا، والمبتدأة وأحكامه أنه كذا وكذا وكذا، يعني تفاصيل ما أنزل الله بها من سلطان وفيها صعوبة وتشديد، كل هذا ما عليه دليل، ولست ملزوما أن تحفظه.